هذا الاحتمال هل هو وارد يعني ورودا راجحا او مرجوحا؟ الثاني مرجوح، لانك لو قلت ان احتمال الراجح لكان الصحابة مدلسين، ولكن احتمال مرجوح، انما العقل لا يحيله، لكن سمعت لا يمكن ان يقال ان بينهما واسطة. ولكن إذا قال الراوي الذي نعلم أنه لم يسمع من الرسول كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، إذا قال قال رسول الله، فإننا نعلم أنه سمعه إيش؟ أنه سمع من غيره. طيب إذا قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر، هل نقول أيضا كما قلنا في الأول إنه لم يسمع؟
لا
لا لا يا جماعة، لا، لاحتمال أن الرسول حدثه به بعد، أليس كذلك؟ بخلاف محمد بن أبي بكر، لأن قطعا لم يسمع من الرسول. نعم، إذن نقول إن احتمال سماعه من غيره وارد، لكنه إيش؟ مرجوح. طيب يقول ثم أمر أو نهى، ثم أمر أو نهى، يعني إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ليس كقوله سمعته يقول افعلوا كذا. ليش؟ لاحتمال أن يكون الصحابي فهم أن هذا أمر وليس بأمر، وهذا وارد عقلا لكنه بعيد حالا. طيب إيش فهمنا نقول؟ إن قوله أمر أو نهى، يقولون إنه دون قوله سمعت أو ودون قوله قال. ليش؟
يعني
احتمال أن يكون الصحابي فهم من الرسول أن هذا أمر وليس بأمر. نقول هذا الاحتمال وارد عقلا، وارد عقلا، لكن هل هو وارد حالا؟ لا، لأن الصحابي أعلم الناس بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحابي عربي خالص، كيف يمكن أن يفهم من شيء لا يدل على الأمر أنه أمر؟ وكيف ينسب للرسول جزما أنه أمر وهو لا يدري أنه أمر؟ هذا بعيد. ولهذا قال أهل العلم إن أمر أو نهى إنها بمنزلة قال قول كذا أو قال لا تفعل كذا، ولا فرق، لأن الصحابية عنده من العلم باللغة ومن العلم بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام ما ليس عند غيره، أليس كذلك؟ نعم. طيب بقى الرابعة، قال ثم أمرنا أو نهينا لعدم تعين الآن. شف أمر أو نهى، الفاعل من؟ الرسول. أمرنا أو نهينا، يقول الصحابي هل عين الآمر أو الناهي؟ لا. إذن هذا أنزل درجة من قوله أمر أو نهى. طيب لعدم تعين الآمر، ومثله من السنة. إذا قال الصحابي من السنة كذا، فهذا بمنزلة قوله أمرنا أو نهينا، لأن قوله من السنة يحتمل أن يريد بذلك سنة أبي بكر أو عمر، لأن لكل منهما سنة متبعة، فليس صريحا أنها سنة الرسول، فيكون في مرتبة دنيا. ثم الخامسة، كنا نفعل أو كانوا يفعلون، هذا أدنى شيء. كنا نفعل وكنا نفعل وكانوا يفعلون. لماذا قال إن هذا من ألفاظ الرواية؟ لأن قول الصحابي كنا نفعل إنما يسوقه للاستدلال به، أي بهذه الصيغة، ولا يمكن أن تكون هذه الصيغة استدلالا إلا إذا كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لقال قائل كنا نفعل، هذه حكاية إجماع ما هي رواية، لكن نجعلها رواية لأن الصحابية إنما يقول ذلك غالبا إيش؟ للاستدلال، لا لحكاية الإجماع. وإذا كان الاستدلال فإنما يكون استدلالا أو فإنما يكون دليلا حين يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم به وأقره. والخلاصة الآن أن مراتب نقل الصحابي للسنة كم؟
خمس.
قال: فإن أضيف إلى زمنه، إن أضيف أي قوله كنا أو كانوا يفعلون، إن أضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه. انتبه، إن أضيف إلى زمنه حجة ولا غير حجة، يعني دليلا أو لا دليل. ليش؟ قال: لظهور إقراره عليه. ظهور هنا ليس معناه وضوح، بل معناه لأن الظاهر، لأن الظاهر إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. انتبه يا جماعة، يعني إذا قال الصحابي كنا نفعل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وش الظاهر من هذا؟ الظاهر أن الرسول علم به وأقره. فقول المؤلف لظهور إقراره ليس معناه لظهوره أي لوضوحه، لكن معناه لأن هذا هو الظاهر. وإذا كان هذا هو الظاهر كان فيه احتمال أنه إيش؟
لم يطلع
عليه. وهو كذلك، إذا كان الصحابة يفعلون شيئا في عهد الرسول فيمكن أن يكون اطلع عليه ويمكن أن لا يكون اطلع. هل الرسول يعلم الغيب؟
لا
سبحان الله،
إلا ما علمه الله.
هل الرسول يعلم الغيب؟
لا
يعلم الغيب؟
لا.
متأكدون؟ والذي يقول أنه يعلم الغيب
يكذب،
الذي يقول أن الرسول يعلم الغيب يكذب. ولهذا لما قالت الجارية: وفينا رسول يعلم ما في غد، نهاها عن ذلك وقال: لا تقولي هكذا، ولكن قولي بما كنت تقولين بالأول. فنهاها، لا يمكن أن الرسول يعلم ما في غد إلا ما علمه الله. طيب، إذا كان كذلك وفعل الشيء في عهده وقال الصحابي كنا نفعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، فالظاهر إيش؟ أنه
حجة.
لا، هو حجة، لأن الظاهر أنه اطلع عليه، وفي احتمال أنه لم يطلع. ولهذا تجدون بعض العلماء إذا فعل فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام واستدل به مستدل، قال له الخصم: وما يدريك أن الرسول اطلع عليه، لعله لم يطلع. هذا تجدون في كتب المناقشة والمناظرة. فكيف نقول في هذا؟ نقول: احتمال أنه لم يطلع وارد، لكن ما هو الظاهر؟ أنه اطلع أو لا؟ أنه اطلع، لا سيما إذا ساقه الصحابي مستدلا به. ثم نقول: هب أن الرسول ما اطلع عليه، أليس الله قد اطلع؟
بلى.
أليس الله قد اطلع؟
بلى.
طيب، ولذلك قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فنقول: هب أن الرسول لم يطلع لكن اطلع عليه الله فأقره. وأضرب لكم مثلا: اختلف العلماء رحمه الله هل يجوز أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة. اختلف العلماء، منهم من يقول يجوز ومنهم من قال لا يجوز. الذين قالوا لا يجوز قالوا: لأن صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام، ولا يمكن أن يقتدي الأعلى إيش بالأدنى. صح؟ طيب، والذين قالوا بالجواز قالوا: لأن معاذ بن جابر رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، وهي له نافلة ولهم فريضة. قال: حق هذا، حق ما لا ننكره، لكن ما الذي أعلمكم أن الرسول اطلع عليه؟ لعله لم يطلع. شوف الآن، فأنكروا أن يكون هذا دليلا لاحتمال أن الرسول لم يطلع، والقاعدة أنه إذا ورد الاحتمال سقط الاستدلال. نقول نحن في الجواب عن هذا: هبوا أن الرسول لم يقل، لكن اطلع عليه الله. ولو كان منكرا وليس من شريعة الله، هل يقره الله؟
لا،
لا يمكن أبدا أن يقره الله. ولهذا لم يقر الله عز وجل هؤلاء القوم الذين يبيتون ما لا يرضى من القول، يستخون من الناس ولا يستخون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فضحهم الله مع أنهم يستخون، لكن لما كانوا يستخون على شيء لا يرضاه الله بين ذلك. فنقول هب أن الرسول لم يعلم بقصة معاذ فإن الله قد علم، مع أن كلمة هب يعني على الفرض، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن معاذا كان يطيل بأصحابه وغضب عليه وقال إذا صلى أحدكم الناس فليخفف، فلا بد أن يكون اطلع. لكن نحن نتنزل مع الخصم ونقول هب أنه لم يطلع، فالله تعالى مطلع. طيب إذا يا أخوان، يقول فإن أضيف إلى زمنه فحج لظهور إقراره عليه. وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون، يعني إذا قال الصحابي كانوا يفعلون، نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعية. يعني كأن أبو الخطاب رحمه الله يقول إن قول الصحابي كانوا يفعلون إذا لم يضفه إلى زمن الرسول ليس حجة، ولكنه نقل للإجماع. والمسألة هذه يكون خلاف فيها لفظيا، لأن إذا قلنا أنه نقل للإجماع والإجماع حجة لم يختلف الحكم، فيكون هذا الإجماع هذا الخلاف لفظيا. والله ما أعلم. نعم،
بارك الله فيكم. قولنا في أن الله عز وجل فضح المنافقين في قوله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول،
نعم،
هل مرادنا الآية هذه فقط أم جميع ما ورد في القرآن؟
لا، هذه الآية، كونهم يستخفون، يعني هم يستخفون الرسول ما يطلع عليه.
طيب قوله تعالى الذي لا تنفق على قولهم لا تنفق على عند رسول الله،
نعم،
هل هذا أيضا من أدلتنا؟
من أدلة إيش؟
من أدلتنا أن الله
لا 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 ربما قالوا علنا، ربما قالوا هذا علنا، ويحتمل من زيد بن أرقم أخبر الرسول بهذا. نعم، أفضل النصف. نعم، نعم، لا لا، احتمال صحيح، أما احتمال الموهوم يفرضه الخصم لا، ما يقبل، لا، ما هي على إطلاق. ليش؟ لأن الاحتمال قد يدعيه الخصم وليس بصحيح، فإذا قال يحتمل كذا نقول لا يحتمل هذا، نمنع عن الاحتمال. لكن إذا أقررنا بأن الاحتمال وارد حينئذ يسقط الاستدلال، لكن قد يكون الاحتمالات الأخرى أقوى من هذا الاحتمال فيأخذ بالضرر. نعم نعم فؤاد، إذا يبي جينا شاء الله جينا. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو أمر الناس بكذا، هنا فرق، لأن أمر النبي صريح لأنه أمر، وأمر ظاهر الحال أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون الأمر غيره كالخليفة أبي بكر خليفة عمر. ها؟ هذا من جنس سمعت، لكنه مو بنقل خبر، هذا نقل فعل. نعم،
حديث التي فيها هذه السياق سياق غير الخمسة هل لها حكم الرفع يا
شيخ؟ ايش؟
الأحاديث التي جاءت في هذه السياق الخمسة هل لها حكم الرفع؟
اي نعم،
من السنة
إلا كان، نعم، من السنة لها حكم الرفع إذا وقعت من الصحابة. طيب تقول رأيت زيدا فرأيته، رأيت زيدا فرأيته، وش تقول بهالكلام؟ لا قوة ولا صحيح. رأيت زيدا فرأيته صحيح ولا صحيح؟ ولا رأيت الثاني له ما له داعي؟ نعم، الثاني له، ها، له وش معنى؟ إذا رأيت زيد فقد رأيته، وش تقول رأيته؟
أيوة شيخ، رأيت ليلا الأولى بصرية.
أي نعم.
فرأيته يعني ضربت رئته.
صحيح. رأيت زيدا فرأيته، أي رأيته بعيني فضربت
على
رئته. فهمت؟ الدول العربية ترى فيها ألفاظ تكون مترادفة.
انتهى الوقت.
انتهى الوقت. عند أبي الخطاب.
عند أبي الخطاب يرجع ظنه تفسير ولأني مراكب علاه قراءة
علاها. عندك ها ولا هو؟ لا أعلاها، لأن المراتب جمع فيعود الضمير إليها بالتأنيث. أعلاها يا أخي، صح صح. معك قلم؟ معك قلم؟ صحت الآن؟
طيب.
أعلاها قراءة الشيخ علي في العرب الإخبار فيقول حدثني أخبرني وقال فسمعته ثم قراءته على الشيخ فيقول الشيخ نعم وقلت
عندي أنا نسخة ما أدري عندكم ثم قرأته على الشيخ. ها؟ عندك أنت ثم قراءته هل تخلى نسخة؟
ثم قرأته على الشيخ فيقول الشيخ نعم وقلت خلافا لبعض الظاهرين فيقول أخبرنا فحدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية وليس له إلزام عند مصدر الشيخ حدثنا أخبرنا الأخرى في رواية ثم الإجابة أو التي يعاد ويناوله فيناوله كتابا ويقول أروه عني
ويقول ويقول
ويقول أروه عني
لا ما هي أروه أروه لأن يعني الهمزة وصل نعم
ويقول تروي عني ويقول أنبأنا ويقال أخبرنا فلابد من إجازة أو مناولة
من إجازة
إجازة
الكسر مكسور عندك؟ لا من إجازة لأن اليوم اليوم الاثنين اكتب من إجازة وأنتم شكلوها أيضا نعم موجودة مكسورة عندكم الآن ما بس شرحنا يا شيخ خلنا نشرح فلا بد من إجازة أو مناولة من إجازة نعم
وحكي عن أبي حنيفة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف في بقية ما ذكر من ألفاظ الرواية عن الصحابي قال ويقبل قوله. أنا ذكرت أن ما حاجة المناقشة ودنا نمشي شوي ولا نناقش. قال ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ. قول من؟ قول الصحابة. إذا قال هذا الخبر منسوخ أو كان ثم نسخ فإنه يقبل كقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات حرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات ثم نسخ. يقبل قولها ثم نسخ. لا يقال الأصل بقاء الأول. نقول الأول والثاني إنما ثبت بما في الصحابة. وعلى هذا فإذا قال الصحابي كان كذا ثم نسخ قبل قوله. يقول ويقبل قوله هذا خبر منسوخ عند أبي الخطاب. وفهم من قوله عند أبي الخطاب أنه عند غيره لا يقبل ولكن الصحيح أنه يقبل لأن الصحابي عدل ثقة. ويرجع في تفسيره ويرجع إليه في تفسيره يعني يرجع إلى الصحابي في تفسير ما رواه لأن الراوي أدرى بما روى وهذا ليس على إطلاقه. نقول ما لم يخالفه من هو أعلم منه فإن خالفه من هو أعلم منه رجعنا إلى قول الأعلم وعلى فيكون قول المؤلف هنا يرجع إليه أي إلى الصحابي في تفسيره أي تفسير ما أخبر به مقيدا بإيش؟ بما إذا لم يعارضه من هو أعلم منه. فإن عارضه من هو أعلم منه فإنه لا يجوز أن نأخذ بالأدون. قال ولغيره لغير من؟ لغير الصحابي يعني مراتب الخبر لغير الصحابي أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار. هذا أعلى أن يقرأ الشيخ ما روى فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، لكن في إيش؟ في معرض الإخبار، احترازا مما لو قرأه في معرض التصحيح، لأن الشيخ ربما يقرأ الكتاب على من حضر لإيش؟ ليصححه لا ليروى عنه، لكن إذا كان قرأه ليروى عنه فهذا أعلى المراتب. طيب، يقول ثم قرأته على الشيخ أو قراءته على الشيخ، والنسخة الثانية أقرب إلى الصواب لقوله فيقول الشيخ نعم، يعني يلي ذلك أي قراءة الشيخ أن يقرأ التلميذ على الشيخ فيقول نعم أو يسكت. انتبه يا أخ، قراءة التلميذ على الشيخ، يأخذ الكتاب مثلا الذي رواه الشيخ ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى الرسول، والشيخ يستمع، كل ما قرأ حديث قال نعم، كل ما قرأ حديث قال نعم، أو يسكت إلى آخر الدرس، كل هذا جائز، لكن أيهما أقوى؟ نعم، يقول نعم بالنسبة ليسكت، لكن هل المرتبة الثانية أقوى أو الأولى؟ إذا قرأ الشيخ أو قرئ على الشيخ أيهما أقوى؟ إذا قرأ الشيخ. طيب، إذا قرأ يحتمل أن يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ فيه نوم وينعس، نعم، وقد يقول نعم وقد يسكت، لكن هو ينعس الآن، أليس هذا واردا؟ فكيف نقول إن هذا صيغة أداء مقبولة؟ نقول احتمال النعاس في الشيخ إذا قرأ التلميذ كاحتمال النعاس في التلميذ إذا قرأ الشيخ، لكن احتمال النعاس في الشيخ أقوى، لأن الشيخ مطلوب والطالب إيش؟ طالب، والغالب أن الطالب ينتبه أكثر لأنه يريد أن يتلقى من الشيخ، ولهذا كانت قراءة الطالب على الشيخ أضعف من قراءة الشيخ على الطالب. تفهمين زين؟ طيب، يقول فيقول الشيخ نعم أو يسكت، خلافا لبعض الظاهرين، بعض الظاهرين يقول هذا التحمل لا يصح، يعني يكون التلميذ يقرأ والشيخ ساكت أو يقول نعم لا يقبل في التحمل. ليش؟ لاحتمال غفلة الشيخ، والرواية ولا سيما عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يحتاط لها، ولكن الذي عليه جمهور المحدثين أن ذلك صحيح ومقبول، والغالب أن الشيخ سوف ينتبه، ويجب على الشيخ إذا أخذ النعاس أن يوقف الدرس أو الرواية، يجب عليه وجوبا، لأن الناعس قد يقول في أمر واجب ويحرم، مثل أن يقول ويحرم عليه أن يتأخر في الركوع عن إمامك، ولا لا؟ موارد هذا، ولهذا يجب على الشيخ إذا أحس بالنعاس ولا سيما النعاس الشديد أن يوقف الدرس. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي إذا أحس بالنعاس أن ينام ويتوقف، لأنه لا يدري أيسب نفسها من يستغفر لها، فكذلك العالم. على كل حال، نحن نقول إن التلقي يكون بالأمرين، فيقول أي التلميذ عند الرواية في هذه الطريقة أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية، يعني إذا كان التلميذ هو الذي يقرأ والشيخ يستمع، فيجب عليه إذا قال أخبرنا فلان أو حدثنا أن يقول قراءة عليه، يجب، لأنه لو لم يقل قراءة عليه لفهم السامع أن الشيخ هو الذي قرأ وهو الذي حدث، وتعلمون أن قراءة الشيخ أعلى من قراءة التلميذ، فإذا قال أخبرنا ولم يقل قراءة عليه صار مدلسا، حيث أظهر إيش؟ حيث أظهر الحديث بمظهر أقوى. والله ما أتيتم إلى الآن، نعم، فاهمين الآن؟ مثلا أنا قرأ علي الشيخ كتابه فرويته عنه، أقول إيش؟ أخبرنا، حدثنا، هكذا يعني حقيقة حدثنا. قرأت عليه الكتاب أقول أخبرنا أو حدثنا؟ إلا أقول، لكن يجب أن أضيف إليه قراءة عليه حتى لا يظن السامع أنه أخبرنا هو بنفسه قرأ. ولهذا يقول لا قراءة عليه لا بدونه في رواية، يعني في رواية أنه يجوز أن يطلق فيقول أخبرنا وحدثنا، ولكن الصحيح أنه لا بد أن يقول قراءة عليه. طيب، وليس له، عندي ليس له ولا وليس؟ لا الظاهر وليس له، أحسن، وليس له بالواقع، وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ يحدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية. يعني معنى أنه لا يبدل حدثنا بأخبرنا أو أخبرنا بحدثنا، لكن في رواية. هذه الرواية التي تقول لا يجوز إبدال إحداهما بالأخرى مبنية على أن قوله حدثنا فيما إذا قرأ الشيخ، وأخبرنا فيما إذا قرأ التلميذ. وبناء على ذلك لا يجوز أن يقول في أخبرنا حدثنا، لأنه يرفع الحديث، ولا يجوز أن يقول في حدثنا أخبرنا، لأنه ينزل الحديث. أما على القول الثاني فهو جواز أن يقول حدثنا بدل إيش أخبرنا، لكن الصحيح أنه لا يجوز إبدال إحداهما بالأخرى إلا عند التقييد، فيقول أخبرنا قراءة عليه أو حدثنا قراءة عليه. أقول انظروا إلى تحري المحدثين رحمهم الله حتى في الألفاظ، مع أنه في اللغة العربية حدثنا وأخبرنا معناهما واحد. نعم. ثم الإجازة، الإجازة أن يأذن الشيخ للتلميذ بروايته مسموعاته، هذه الإجازة، الإجازة أن يأذن الشيخ للتلميذ بإيش؟ برواية مسموعاته. واحتاج المحدثون إليها لكثرة الرواة، لكثرة الرواة. فمثلا إذا كان عند محدث 1000 طالب وأراد أن يحدث كل واحد بسند، متى يخلص من 1000 طالب؟ نعم، بعد يومين أو 3. لكن صاروا يلجؤون إلى الإجازة، فيؤلف الشيخ كتابا فيه روايات. ولنقل البخاري مثلا، البخاري ألف الصحيح في رواياته ولا لا؟ حدثنا فلان حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بدل من أن يكون كل تلميذ يقرأ الكتاب يقول يا فلان أجزت أن تروي عني صحيح البخاري. كم يبقى من ساعة؟ كم يبقى يا جماعة؟ أقل من دقيقة. أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري إذا كان مطبوع في الطقرة الفلانية، إذا كان مكتوب بقلم فلان بن فلان. كم يبقى من مدة؟ ها؟ بقدر الكلمات. أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري بالطبعة الفلانية. كم؟ 20 ثانية. لكن لو صار يقرأ عليه الكتاب، الله المستعان. فلجأ المحدثون رحمهم الله إلى طريق الإجازة لما فيه من اختصار الوقت. لكن الإجازة اختلف الناس فيها، فبعضهم توسع وبعضهم شدد وضيق. ولهذا يقول ثم الإجازة، فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني، سميناه بالمثال البخاري الفلاني، يعني لا بد يعين. مثلا الشيخ لم يصحح إلا المطبعة الفلانية، إلا ما طبع في المطبعة الفلانية، هل لك أن تروي البخاري عن شيخك في نسخة طبعت في غير المطبعة الأولى؟ لا. لأن قد يكون فيها أخطأ ما اطلع عليها الشيخ، وحينئذ لا بد أن يعين، يقول أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري المطبوع في بولاق، فيه نسخة مطبوع بولاق كذا ولا لا؟ أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري الذي وضع عليه فتح الباري بالمطبعة السلفية، ما تروي على غير هذا الوجه لأنه قيدك. أو يقول أجزت لك رواية مسموعات، يعني كل ما سمعت أجزت لك أن ترويها عني، وهذه إجازة مطلقة. الأول إجازة معينة في كتاب، هذه مطلقة، كل ما كان من سماعي فقد أجزت لك روايته. قال والمناولة أخص من الإجازة، يقول فيناوله كتابا ويقول أروه عني. إنسان مثلا ألف كتاب في الحديث في سنده وقال يا فلان خذ هذا الكتاب أروه عني، فذهب التلميذ ونسخه وقابله على الأصل، قابل المنسوخ على الأصل، يروي عن مؤلفه ولا ما يروي؟ ها يروي، ولكن يقول فيقول أنبأنا، لأن الإنباء عندهم هو الرواية بالإجازة، مع أن الإنباء والإخبار والتحديث في اللغة العربية بمعنى واحد، لكن أهل العلم بالحديث لهم اصطلاح خاص، أنبأنا لمن روى إجازة، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة. وأشكل على إخواننا أن تكون من حرف جر وإجازة منصوبة، يعني ليش؟ لأن المعنى فلا بد أن يقول إجازة أو مناولة، لأن من هنا ما سلطت على إجازة، وإلا لوجب الجر، سلطت على الحكاية، فمن حرف جر وإجازة أو مناولة مجرورة بمن، وعلامة الجر الكسرة المقدرة على آخرها مع مضورها الحكاية، أو يقال فلا بد من قولي ويكون المجرور محذوفا. المهم إن إجازة لا بد أن تكون منصوبة، أي لا بد أن يقول إذا قال أخبرنا في مسألة الإجازة لا بد أن يقول إجازة أو مناولة إن ناوله الكتاب، والله أعلم. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما، أي بالإجازة والمناولة، ولكن هذا القول ضعيف جدا، وما زال المحدثون يرون الإجازة والمناولة. نعم
شيخ بارك الله فيكم، الدراسة العملية يعني عمليا هل تفيد من هذه الأشياء؟
بالوقت الحالي ما في أحد يسوق الحديث بسنده إلى منتهى، ما في أحد، لابد أن نفهم اصطلاح العلماء، لابد أن نفهم اصطلاح العلماء. لو مر عليك مثلا إجازة أو مناولة تقول إيش معناها؟ نعم إيش؟ على كل حال فيه أسانيد لكن ما يعمل بها، يفعله بعض الناس افتخارا فقط، وإلا إذا وصل الحديث السند إلى البخاري ما حاجة، نقول البخاري الآن مطبوع وثابت ولا حاجة، ولا فيه أسانيد، شيخنا عبد الرحمن السادي له أسانيد سند منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا وصل أحد الأئمة ها وش الفائدة؟ نعم على إيش؟ يمكن لا ما يزيد ينقص، افرض وسع الله عليه بالعلم معناه انه اجازك في شيء لم يكن، طيب
واكمله عليه، فانه ان يقول اجزتك ان تروي عني،
لا ما يقول يروي، هو يقول اجزتك ان تفتي بما سمعت منه، ما هي هذه روايه؟ هذه اكتساب علم من شخص. نعم ايش؟
التقاليد الموجودة الآن في بعض العلماء ما يكون إحياء وهذا
والإجازة بها، يعني إحياء لهذه. والله أنا أرى أنه لا فائدة منها، الفائدة منها قليلة. والسنة ما دام الآن وصلت إلى أئمة وانتهت بهم، الحمد لله، هذا المطلوب. لأنك مثلا أنت الآن بينك وبين البخاري مفاوز، لازم نبحث في كل واحد من هؤلاء الرجال. إذا صار بينك وبين البخاري 100 رجل مثلا، لازم أبحث. عندما تعطين رواية كم حديث إنما الأعمال بالنيات، تقول حدثني أبي عن جدي عن أمي، من يبحث في هذول؟
ليس المقصود يعني
مكتب. إيش؟
ليس المقصود يعني تثبيت الخبر وعدم تثبيته.
إيه؟
المقصود يعني أشياء هذه.
بس هل هذه سنة؟ هذه
يعني سنة ثلاثة.
هذه وسيلة. أصل الإسناد هذا وسيلة، والغاية هو الحديث. أنا ما أرى أن الإنسان يتعب نفسه في هذا. أما نعم، معرفة الرجال في الكتب المؤلفة هذه مهمة، مهمة. مع أنها بالنسبة للصحيحين مثل أهميتها قليلة، لأن صاحب الصحيحين إمامان جليلان، لو خالفهما غيرهما في توثيق رجل مثلا، فكما قال ابن حجر رحمه الله، هما إمامان لا يضاهيهما أحد بالحديث، فتوثيقهما مقدم على أجر غيرهما. انتهى الوقت.
يكون في ضيع وقت يا أخبار.
نعم،
واحد يلقى
أشياء. نعم، وفي أيضا ضاعت وقت، لأنك بدل ما أنك تتعب في هؤلاء وفي البحث عنهم، يمكن تأخذ لك 10 مسائل أو 20 مسألة تحققها في علوم الدين. الآن أجزنا لكم أن تعمل مسائل على هذه السبورة. نعم، بس ما هي بيدي يعني. لكن يقولون ما لا ينقل يكون القبض بتخليعه. معلقة؟ الحمد لله. طيب، في أصول الفقه إلى أين وقفنا؟ طيب، اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الإجازة، فيقول: أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاته، والمناولة فيناوله كتابا، ويقول: ارويه عني، فيقول: أنبأنا، وإن قال: أخبرنا، فلا بد من إجازة أو مناولة. وحكي عن أبي حنيفة والرواية بهما، ولا يجيز رواية هذا الكتاب،
ولا تجوز. نعم، ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب. ها؟ الثانية أحسن، الرواية مؤنثة.
ولا تجوز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها، ولو
فيهما. نعم، اقرأ. ولا تجوز الرواية.
ولا تجوز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه.
لا، ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب أو هو سماع. عندك
قال أربع هكذا في ألف، وأما بقية النسخ المطبوعة فالعبارة هكذا: ولا تجوز الرواية لقوله خذ هذا الكتاب أو هو سماع بدون إذنه فيهما.
صحيح، يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا كيفية أو صيغة الأداء، يعني أعني أداء الحديث، كيف يؤدي الحديث الراوي، يقول أخبرني، يقول سمعت، يقول كذا، يقول كذا، حسب ما تقدم. هناك طريق آخر، لما كثر الرواة عند الشيخ بالمئات يجتمعون إليه، صار كونه يحدث قد يكون متعذرا أو متعثرا. يحدث 500 نفر يسمعون، فلجأوا إلى الإجازة. الإجازة أن يكون للشيخ كتاب، يؤلف كتابا ويقول مثلا للتلميذ خذ هذا الكتاب اروي عنه أو ما أشبه ذلك. فيقول المؤلف ثم الإجازة يعني بعد صيغ الأداة السابقة، فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني، وليكن صحيح البخاري. الشيخ قتاوى صحيح البخاري في سلسلة المحدثين عن شيخه عن من فوقه إلى آخر إلى البخاري، فيقول للتلميذ أنا لا أستطيع أن أحدثك صحيح البخاري لأن يحتاج إلى مجالس كثيرة، لكن خذ هذا الكتاب اروه عني، فيروه عني. أو يقول للتلميذ أجزت لك جميع مسموعاتي، فيروي التلميذ عن شيخه كل ما ثبت أنه سمعه وإن لم يحدثه به اختصارا للوقت. ثم المناولة، يقول مثلا نعم المناولة أقوى من الإجازة المطلقة، فيناوله كتابا ويقول اروه عني، فالمناولة من الإجازة لكنها أعلى، لأن الإجازة أن لا يعين له كتابا معينا يناوله إياه، والمناولة أن يناوله الكتاب، يكون الشيخ عنده كتاب قد حفظه في مكان آمن لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فيعطي التلميذ الكتاب ويقول خذ اروه عني، يقول هذه إيش إجازة بالمناولة. أو يقول صحيح البخاري في البلد كله من نسختي، فأنا أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، هذا إجازة بدون مناولة. يقول رحمه الله فيناوله كتابا ويقول اروه عني، فكيف فماذا يقول التلميذ في صيغة الأداء؟ قال فيقول أنبأنا، لأن الإنباء عند المحدثين هو الرواية بالإجازة بخلاف اللغة العربية. اللغة العربية أنبأنا وأخبرنا بمعنى واحد، وهو اصطلاح المتقدمين من المحدثين، لكن لما كثر الرواة صاروا يفرقون بين أنبأنا وأخبرنا. إذا قال أنبأنا فيعني الرواية بالإجازة، وإذا قال أخبرنا فهي الرواية بالسماع، ولهذا قال فيقول أنبأنا يعني ولا يقول أخبرنا ولا حدثنا، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة، يعني إذا حدث بالإجازة بقوله أخبرنا فيجب أن يقول إيش إجازة أو مناولة.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
هذا الاحتمال هل هو وارد يعني ورودا راجحا او مرجوحا؟ الثاني مرجوح، لانك لو قلت ان احتمال الراجح لكان الصحابة مدلسين، ولكن احتمال مرجوح، انما العقل لا يحيله، لكن سمعت لا يمكن ان يقال ان بينهما واسطة. ولكن اذا قال الراوي الذي نعلم انه لم يسمع من الرسول كمحمد بن ابي بكر رضي الله عنهما، اذا قال قال رسول الله، فاننا نعلم انه سمعه ايش؟ انه سمع من غيره. طيب اذا قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر، هل نقول ايضا كما قلنا في الاول انه لم نسمع؟
لا
لا
لا يا جماعه لا، لاحتمال ان الرسول حدثه به بعد، اليس كذلك؟ بخلاف محمد بن ابي بكر، لان قطعا لم يسمع من الرسول. نعم. اذن نقول ان احتمال سماعه من غيره وارد لكنه ايش؟ مرجوح. طيب يقول ثم امر او نهى، ثم امر او نهى، يعني اذا قال الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ليس كقوله سمعته يقول افعلوا كذا. ليش؟ لاحتمال ان يكون الصحابي فهم ان هذا امر وليس بامر، وهذا وارد عقلا لكنه بعيد حالا. طيب ايش فهمنا؟ نقول ان قوله امر او نهى، يقولون انه دون قوله سمعت أو ودون قوله قال. ليش؟ لاحتمال ان يكون الصحابي فهم من الرسول ان هذا امر وليس بامر. نقول هذا الاحتمال وارد عقلا، وارد عقلا، لكن هل هو وارد حالا؟ لا، لان الصحابي اعلم الناس بكلام الرسول عليه الصلاه والسلام، والصحابي عربي خالص، كيف يمكن ان يفهم من شيء لا يدل على الامر انه امر؟ وكيف ينسب للرسول جزما انه امر وهو لا يدري انه امر؟ هذا بعيد. ولهذا قال اهل العلم ان امر او نهى انها بمنزله قال قولوا كذا او قال لا تفعلوا كذا، ولا فرق، لان الصحابيه عنده من العلم باللغه ومن العلم بمراد الرسول عليه الصلاه والسلام ما ليس عن طريقه، اليس كذلك؟ نعم. طيب بقى الرابعه، قال ثم امرنا او نهينا لعدم تعين الان. شف امر او نهى، الفاعل من؟ الرسول. امرنا او نهينا، يقول الصحابي هل عين الامر او الناهي؟ لا. اذن هذا انزل درجه من قوله امر او نهى. طيب لعدم تعين الامر، ومثله من السنه، اذا قال الصحابي من السنه كذا فهذا بمنزله قوله امرنا او نهينا، لان قوله من السنه يحتمل ان يريد بذلك سنه ابي بكر او عمر، لان لكل منهما سنه متبعه، فليس صريحا انها سنه الرسول، فيكون في مرتبه دنيا. فإن ثم الخامسة كنا نفعل أو كانوا يفعلون، هذا أدنى شيء، كنا نفعل وكنا نفعل وكانوا يفعلون. لماذا قال إن هذا من ألفاظ الرواية؟ لأن قول الصحابة كنا نفعل إنما يسوقه للاستدلال به، أي بهذه الصيغة، ولا يمكن أن تكون هذه الصيغة استدلالا إلا إذا كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا لقال قائل كنا نفعل، هذه حكاية إجماع ما هي رواية، لكن نجعلها رواية لأن الصحابي إنما يقول ذلك غالبا إيش؟ للاستدلال، لا لحكاية الإجماع. وإذا كان الاستدلال فإنما يكون استدلالا أو فإنما يكون دليلا حين يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم به وأقره. والخلاصة الآن أن مراتب نقل الصحابي للسنة كم؟
خمس.
قال: فإن أضيف إلى زمنه، إن أضيف أي قوله كنا له أو كانوا يفعلون، إن أضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه. انتبه، إن أضيف إلى زمنه حجة ولا حجة، يعني دليلا أو لا دليل. ليش؟ قال: لظهور إقراره عليه. ظهور هنا ليس معناه وضوح، بل معناه لأن الظاهر، لأن الظاهر إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. انتبه يا جماعة، يعني إذا قال الصحابي كنا نفعل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وش الظاهر من هذا؟ الظاهر أن الرسول علم به وأقره. فقول المؤلف لظهور إقراره ليس معناه لظهوره أي لوضوحه، لكن معناه لأن هذا هو الظاهر. وإذا كان هذا هو الظاهر كان فيه احتمال أنه إيش؟
لم يطلع
عليه. وهو كذلك إذا كان الصحابة يفعلون شيئا في عهد الرسول فيمكن أن يكون اطلع عليه، ويمكن أن لا يكون اطلع. هل الرسول يعلم الغيب؟
لا.
سبحان الله.
إلا ما علمه الله.
هل الرسول يعلم الغيب؟
لا
يعلم. لا يعلم الغيب؟
لا.
متأكدون؟
نعم.
والذي يقول أنه يعلم الغيب؟
يكذب.
الذي يقول أن الرسول يعلم الغيب يكذب. ولهذا لما قالت الجارية: وفينا رسول يعلم ما في غد، نهاها عن ذلك وقال: لا تقولي هكذا، ولكن قولي بما كنت تقولين بالأول. فنهاها، لا يمكن أن الرسول يعلم ما في غد إلا ما علمه الله. طيب، إذا كان كذلك وفعل الشيء في عهده وقال الصحابي كنا نفعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، فالظاهر إيش؟ أنه
حجة. لا.
هو حجة، لأن الظاهر أنه اطلع عليه، وفي احتمال أنه لم يطلع. ولهذا تجدون بعض العلماء إذا فعل فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام واستدل به المستدل قال له الخصم: وما يدريك أن الرسول اطلع عليه، لعله لم يطلع. هذا تجدون في كتب المناقشة والمناظرة. فكيف نقول في هذا؟ نقول احتمال أنه لم يطلع وارد، لكن ما هو الظاهر؟ أنه اطلع أو لا؟ أنه اطلع، لا سيما إذا ساقه الصحابي مستدلا به. ثم نقول: هب أن الرسول ما اطلع عليه، أليس الله قد اطلع؟
بلى.
أليس الله قد اطلع؟
بلى.
طيب، ولذلك قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فنقول: هب أن الرسول لم يطلع لكن اطلع عليه الله فأقره. وأضرب لكم مثلا، اختلف العلماء رحمه الله هل يجوز أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة. اختلف العلماء، منهم من يقول يجوز ومنهم من قال لا يجوز. الذين قالوا لا يجوز قالوا: لأن صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام، ولا يمكن أن يقتدي الأعلى إيش بالأدنى. صح. طيب، والذين قالوا بالجواز قالوا: لأن معاذ بن جابر رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، وهي له نافلة ولهم فريضة. قال: حق الحق، ما لا ننكره، لكن ما الذي أعلمكم أن الرسول اطلع عليه؟ لعله لم يطلع. شوف الآن، فأنكروا أن يكون هذا دليلا لاحتمال أن الرسول لم يطلع، والقاعدة أنه إذا ورد الاحتمال سقط الاستدلال. نقول نحن في الجواب عن هذا: هبوا أن الرسول لم يرفض، لكن اطلع عليه الله. ولو كان منكرا وليس من شريعة الله هل يقره الله؟
لا،
لا يمكن أبدا أن يقره الله. ولهذا لم يقر الله عز وجل هؤلاء القوم الذين يبيتون ما لا يرضى من القول، يستخون من الناس ولا يستخون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فضحهم الله مع أنهم يستخون، لكن لما كانوا يستخون على شيء لا يرضاه الله بين ذلك. فنقول هب أن الرسول لم يعلم بقصة معاذ فإن الله قد علم، مع أن كلمة هب يعني على الفرض، وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن معاذا كان يطل بأصحابه وغضب عليه وقال إذا صلى أحدكم الناس فليخفف، فلا بد أن يكون اطلع. لكن نحن نتنزل مع الخصم ونقول هب أنه لم يطلع، فالله تعالى مطلع. طيب إذا يا أخوان، يقول فإن أضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه. وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون، يعني إذا قال الصحابي كانوا يفعلون، نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعية. يعني كأن أبو الخطاب رحمه الله يقول إن قول الصحابي كانوا يفعلون إذا لم يضفه إلى زمن الرسول ليس حجة، ولكنه نقل للإجماع. والمسألة هذه يكون خلاف فيها لفظيا، لأننا إذا قلنا أنه نقل للإجماع والإجماع حجة لم يختلف الحكم، فيكون هذا الإجماع هذا الخلاف لفظيا. والله ما أعلم. نعم،
بارك الله فيكم. قولنا في أن الله عز وجل فضح المنافقين في قوله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول،
نعم،
هل مرادنا الآية هذه فقط أم جميع ما ورد في القرآن؟
لا، هذه الآية، كونهم يستخفون، يعني هم يستخفون الرسول ما يطلع عليه.
طيب قوله تعالى الذي لا تنفق على قولهم لا تنفق عليهم عند رسول الله،
نعم،
هل هذا أيضا من أدلتنا؟
من أدلة إيش؟
من أدلتنا أن الله
لا 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 ما هم لأن ربما قالوا علنا، ربما قالوا هذا علنا، ويحتمل أن زيد بن أرقم أخبر الرسول بهذا. نعم، أفضل النصف. نعم، لا لا، احتمال صحيح، أما احتمال الموهوم يفرضه الخصم ما يقبل. لا، ما هي على إطلاقه. ليش؟ لأن الاحتمال قد يدعيه الخصم وليس بصحيح. فإذا قال يحتمل كذا نقول لا يحتمل هذا، نمنع الاحتمال. لكن إذا أقررنا بأن الاحتمال وارد حينئذ يسقط الاستدلال، لكن قد يكون الاحتمالات الأخرى أقوى من هذا الاحتمال فيأخذ بالضرر. نعم نعم فؤاد. إذا يبي جينا شرط جينا. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو أمر الناس بكذا، هنا فرق، لأن أمر النبي صريح لأنه أمر، وأمر ظاهر الحال أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون الأمر غيره كالخليفة أبي بكر خليفة عمر. ها؟ هذا من جنس من، لكنه مو بنقل خبر، هذا نقل فعل. نعم،
الحديث التي فيها هذه السياق سياق غير الخمسة هل لها حكم الرفع يا
شيخ؟ ايش؟
الأحاديث التي جاء في هذه السياق الخمسة هل لها حكم الرفع؟
اي نعم،
من السنة
إلا كان، نعم، من السنة لها حكم الرفع إذا وقعت من الصحابة. طيب تقول رأيت زيدا فرأيته، رأيت زيدا فرأيته، مش تقول بها كلامها لغو ولا صحيح؟ رأيت زيدا فرأيته صحيح ولا صحيح؟ ولا رأيت الثاني لغو ما له داعي؟ نعم، الثاني لغو، ها؟ لغو. وش معنى إذا رأيت زيد فقد رأيته؟ وش تقول رأيته؟
أيوة شيخ،
رأيت زيدا الأولى بصرية.
اي نعم.
فرأيته يعني ضربت رئته.
صحيح. رأيت زيدا فرأيته. أي رأيته بعيني فضربت
على
رئته. فهمت؟ الدول العربية ترى فيها ألفاظ تكون مترادفة. أين؟
انتهى الوقت.
انتهى الوقت. عند أبي الخطاب.
عند أبي الخطاب يرجع وصول في تفسيره ولأي مراكز علاه قراءة.
علاها. عندك ها ولا هو؟ لا أعلاها، لأن المراتب جمع فيعود الضمير إليها بالتأنيث. أعلاها يا أخي. صح صح. معك قلم؟ معك قلم؟ صححت الآن؟
طيب.
أعلاها قراءة الشيخ علي في العرب الإخبار ويقول حدثني الأخبراني وقال وسمعته ثم قراءته على الشيخ فيقول الشيخ نعم.
عندي أنا نسخة ما أدري اللي عندكم. ثم قرأته على الشيخ. ها؟ عندك أنا ثم قراءته. هذه خلا نسخة.
ثم قرأته على الشيخ فيقول الشيخ نعم قبل خلاف النظام الظاهري. فيقول أخبرنا حدثنا قراءة عليه. لا بدونه في رواية. وليس له إلزام عند الإطلاق شيء حدثنا أخبرنا الأخرى في رواية. ثم الإجابة أو التي يعاد والمناولة فيناوله كتابا ويقول أروه عني
ويقول ويقول
ويقول أروه عني.
لا ما هي أروه أروه يعني همزة وصل. نعم.
ويقول أروه عني ويقول أنبأنا وإن قال أخبرنا فلابد من إجازة أو مناولة.
من إجازة
إجازة
الكسر المقصود عندك؟ لا من إجازة لأن اليوم اليوم الاثنين. اكتب من إجازة وأنتم شكلوها أيضا. نعم موجودة مكسورة عندكم الآن. يبي ما بس شرحنا يا شيخ خل نشرح. فلا بد من إجازة أو مناولة. من إجازة. نعم.
وحكي عن أبي حنيفة وعبدالله ضر الرواية بهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف في بقية ما ذكر من ألفاظ الرواية عن الصحابي قال ويقبل قوله. أنا ذكرت أن ما حاجة المناقشة ودنا نمشي شوي ولا نناقش. قال ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ. قول من؟ قول الصحابة. إذا قال هذا الخبر منسوخ أو كان ثم نسخ فإنه يقبل، كقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات حرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. ثم نسخ يقبل قولها ثم نسخ. لا يقال الأصل بقاء الأول، نقول الأول والثاني إنما ثبت بمن؟ الصحابة. وعلى هذا فإذا قال الصحابي كان كذا ثم نسخ قبل قول. يقول ويقبل قوله هذا خبر منسوخ عند أبي الخطاب. وفهم من قوله عند أبي الخطاب أنه عند غيره لا يقبل، ولكن الصحيح أنه يقبل لأن الصحابي عادل ثقة. ويرجع في تفسيره، ويرجع إليه في تفسيره، يعني يرجع إلى الصحابي في تفسير ما رواه، لأن الراوي أدرى بما روى، وهذا ليس على إطلاقه. نقول ما لم يخالفه من هو أعلم منه، فإن خالفه من هو أعلم منه رجعنا إلى قول الأعلم. وعلى فيكون قول المؤلف هنا يرجع إليه أي إلى الصحابي في تفسيره، أي تفسير ما أخبر به، مقيدا بإيش؟ بما إذا لم يعارضه من هو أعلم منه. فإن عارضه من هو أعلم منه فإنه لا يجوز أن نأخذ بالأدون. قال ولغيره، لغير من؟ لغير الصحابي. يعني مراتب الخبر لغير الصحابي أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار هذا أعلى أن يقرأ الشيخ ما روى فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، لكن في إيش؟ في معرض الإخبار، احترازا مما لو قرأه في معرض التصحيح، لأن الشيخ ربما يقرأ الكتاب على من حضر لإيش؟ ليصححه لا ليروى عنه، لكن إذا كان قرأه ليروى عنه فهذا أعلى المراتب. طيب، يقول ثم قرأته على الشيخ أو قراءته على الشيخ، والنسخة الثانية أقرب إلى الصواب لقوله فيقول الشيخ نعم، يعني يلي ذلك أي قراءة الشيخ أن يقرأ التلميذ على الشيخ فيقول نعم أو يسكت. انتبه يا أخ، قراءة التلميذ على الشيخ يأخذ الكتاب مثلا الذي رواه الشيخ ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى الرسول، والشيخ يستمع، كل ما قرأ حديث قال نعم، كل ما قرأ حديث قال نعم، أو يسكت إلى آخر الدرس، كل هذا جائز، لكن أيهما أقوى؟ نعم أن يقول نعم بالنسبة ليسكت، لكن هل المرتبة الثانية أقوى أو الأولى؟ إذا قرأ الشيخ أو قرأ على الشيخ أيهما أقوى؟ إذا قرأ الشيخ. طيب، إذا قال قائل يحتمل أن يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ فيه نوم وينعس، نعم، وقد يقول نعم وقد يسكت لكن هو ينعس الآن، أليس هذا واردا؟ فكيف نقول إن هذا صيغة أداء مقبولة؟ نقول احتمال النعاس في الشيخ إذا قرأ التلميذ كاحتمال النعاس في التلميذ إذا قرأ الشيخ، لكن احتمال النعاس في الشيخ أقوى لأن الشيخ مطلوب والطالب إيش؟ طالب، والغالب أن الطالب ينتبه أكثر لأنه يريد أن يتلقى من الشيخ، ولهذا كانت قراءة الطالب على الشيخ أضعف من قراءة الشيخ على الطالب. تفهمين زين؟ طيب، يقول فيقول الشيخ نعم أو يسكت، خلافا لبعض الظاهرين، بعض الظاهرين يقول هذا التحمل لا يصح، يعني يكون التلميذ يقرأ والشيخ ساكت أو يقول نعم لا يقبل في التحمل. ليش؟ لاحتمال غفلة الشيخ، والرواية ولا سيما عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يحتضر لها، ولكن الذي عليه جمهور المحدثين أن ذلك صحيح ومقبول، والغالب أن الشيخ سوف ينتبه، ويجب على الشيخ إذا أخذ النعاس أن يوقف الدرس أو الرواية، يجب عليه وجوبا، لأن الناعس قد يقول في أمر واجب ويحرم، مثل أن يقول ويحرم عليه أن يتأخر في الركوع عن إمامك، ولا لا؟ موارد هذا، ولهذا يجب على الشيخ إذا أحس بالنعاس ولا سيما النعاس الشديد أن يوقف الدرس. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي إذا أحس بالنعاس أن ينام ويتوقف، لأنه لا يدري أسب نفسها من استغفر لها، فكذلك العالم. على كل حال، نحن نقول إن التلقي يكون بالأمرين، فيقول أي التلميذ عند الرواية في هذه الطريقة أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية، يعني إذا كان التلميذ هو الذي يقرأ والشيخ يستمع، فيجب عليه إذا قال أخبرنا فلان أو حدثنا أن يقول قراءة عليه، يجب، لأنه لو لم يقل قراءة عليه لفهم السامع أن الشيخ هو الذي قرأ وهو الذي حدث، وتعلمون أن قراءة الشيخ أعلى من قراءة التلميذ، فإذا قال أخبرنا ولم يقل قراءة عليه صار مدلسا، حيث أظهر إيش؟ حيث أظهر الحديث بمظهر أقوى. والله ما أتي أنتم إلى الآن، نعم، فاهمين الآن؟ مثلا أنا قرأ علي الشيخ كتابه فرويته عنه، أقول إيش؟ أخبرنا، حدثنا، هكذا، لأنه حقيقة حدثنا. قرأت عليه الكتاب أقول أخبرنا أو حدثنا؟ إلا أقول، لكن يجب أن أضيف إليه قراءة عليه حتى لا يظن السامع أنه أخبرنا، هو بنفسه قرأ. ولهذا يقول قراءة عليه لا بدونه في رواية، يعني في رواية أنه يجوز أن يطلق فيقول أخبرنا وحدثنا، ولكن الصحيح أنه لا بد أن يقول قراءة عليه. طيب، وليس له، عندي ليس له ولا وليس؟ لا، الظاهر وليس له، أحسن، وليس له بالواقع، وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ يحدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية. يعني معناه أنه لا يبدل حدثنا بأخبرنا أو أخبرنا بحدثنا، لكن في رواية. هذه الرواية التي تقول لا يجوز إبدال إحداهما بالأخرى مبنية على أن قوله حدثنا فيما إذا قرأ الشيخ، وأخبرنا فيما إذا قرأ التلميذ. وبناء على ذلك لا يجوز أن يقول في أخبرنا حدثنا، لأنه يرفع الحديث، ولا يجوز أن يقول في حدثنا أخبرنا، لأنه ينزل الحديث. أما على القول الثاني فهو جواز أن يقول حدثنا بدل إيش؟ أخبرنا. لكن الصحيح أنه لا يجوز إبدال إحداهما بالأخرى إلا عند التقييد، فيقول أخبرنا قراءة عليه أو حدثنا قراءة عليه. أقول انظروا إلى تحري المحدثين رحمهم الله حتى في الألفاظ، مع أنه في اللغة العربية حدثنا وأخبرنا معناهما واحد. نعم. ثم الإجازة، الإجازة أن يأذن الشيخ للتلميذ بروايته مسموعاته، هذه الإجازة، الإجازة أن يأذن الشيخ للتلميذ بإيش؟ برواية مسموعاته. واحتاج المحدثون إليها لكثرة الرواة، لكثرة الرواة. فمثلا إذا كان عند محدث 1000 طالب وأراد أن يحدث كل واحد بسند، متى يخلص من 1000 طالب؟ نعم، بعد يومين أو ثلاثة. لكن صاروا يلجؤون إلى الإجازة، فيؤلف الشيخ كتابا فيه رواياته، ولنقل البخاري مثلا، البخاري ألف الصحيح في رواياته ولا لا؟ حدثنا فلان حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بدل من أن يكون كل تلميذ يقرأ الكتاب يقول يا فلان أجزت أن تروي عني صحيح البخاري. كم يبقى من ساعة؟ كم يبقى يا جماعة؟ أقل من دقيقة. أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري إذا كان مطبوع في الطبعة الفلانية، إذا كان مكتوب بقلم فلان بن فلان. كم يبقى من مدة؟ ها؟ بقدر الكلمات. أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري بالطبعة الفلانية. كم؟ 20 ثانية. لكن لو صار يقرأ عليه الكتاب، اللهم استعان. فلجأ المحدثون رحمهم الله إلى طريق الإجازة لما فيه من اختصار الوقت. لكن الإجازة اختلف الناس فيها، فبعضهم توسع وبعضهم شدد وضيق. ولهذا يقول ثم الإجازة، فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني، سميناه بالمثال البخاري الفلاني، يعني لابد يعين. مثلا الشيخ لم يصحح إلا المطبع الفلاني، إلا ما طبع في المطبع الفلاني، هل لك أن تروي البخاري عن شيخك في نسخة طبعت في غير المطبع الأولى؟ لا. لأن قد يكون فيها أخطأ ما اطلع عليها الشيخ. وحينئذ لا بد أن يعين، يقول أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري المطبوع في بولاق، فيه نسخة مطبوع بولاق كذا ولا لا؟ أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري الذي وضع عليه فتح الباري بالمطبعة السلفية، ما تروي على غير هذا الوجه لأنه قيدة. أو يقول أجزت لك رواية مسموعات، يعني كل ما سمعت أجزت لك أن ترويها عني، وهذه إجازة مطلقة. الأول إجازة معينة في كتاب، هذه مطلقة، كل ما كان من سماعي فقد أجزت لك روايته. قال والمناولة أخص من الإجازة، يقول فيناوله كتابا ويقول أروه عني. إنسان مثل ألف كتاب في الحديث بسنده وقال يا فلان خذ هذا الكتاب أروه عني، فذهب التلميذ ونسخه وقابله على الأصل، قابل المنسوخ على الأصل. يرويه عن مؤلفه ولا ما يرويه؟ ها يرويه، ولكن يقول فيقول أنبأنا، لأن الإنباء عندهم هو الرواية بالإجازة، مع أن الإنباء والإخبار والتحديث في اللغة العربية بمعنى واحد، لكن أهل العلم بالحديث لهم مصطلح خاص، أنبأنا لمن روى إجازة، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة. وأشكل على إخواننا أن تكون من حرف جر وإجازة منصوبة، يعني ليش؟ لأن المعنى فلا بد أن يقول إجازة أو مناولة، لأن من هنا ما سلطت على إجازة، وإلا لوجب الجر، سلطت على الحكاية. فمن حرف جر وإجازة أو مناولة مجرورة بمن، وعلامة الجر الكسرة المقدرة على آخرها منع مضورها الحكاية. أو يقال فلا بد من قولي ويكون المجرور محذوفا. المهم إن إجازة لا بد أن تكون منصوبة، أي لا بد أن يقول إذا قال أخبرنا في مسألة الإجازة لا بد أن يقول إجازة أو مناولة إن ناوله الكتاب، والله أعلم. نعم. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما، أي بالإجازة والمناولة، ولكن هذا القول ضعيف جدا، وما زال المحدثون يرون الإجازة والمناولة. نعم
شيخ بارك الله فيكم، الدراسة العملية يعني عمليا هل تفيدنا هذه الأشياء؟
بالوقت الحالي ما في أحد يسوق الحديث بسنده إلى منتهى، ما في أحد، لا بد أن نفهم اصطلاح العلماء، لا بد أن نفهم اصطلاح العلماء. لو مر عليك مثلا إجازة أو مناولة وش معناها؟ نعم إيش؟ على كل حال فيه أسانيد لكن ما يعمل بها، يفعله بعض الناس افتخارا فقط، وإلا إذا وصل الحديث السند إلى البخاري ما حاجة، نقول البخاري الآن مطبوع وثابت ولا حاجة، ولا فيه أسانيد. شيخنا عبد الرحمن السعدي له أسانيد سند منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا وصل أحد الأئمة ها وش الفائدة؟ نعم على إيش؟ يمكن لا ما يزيد وينقص. افرض وسع الله عليه بالعلم، معناه انه اجازك في شيء لم يكن طيب
واكمله عليه، فانه ان يقول اجزتك ان تروي عني،
لا ما يقول يروي، هو يقول اجزتك ان تفتي بما سمعت منه، ما هي هذه روايه، هذه اكتساب علم من شخص. نعم ايش
خالد المولود الآن في بعض العلماء ما يكون إحياؤها والإجازة بها يعني إحياء لهذه
والله أنا أرى أنها لا فائدة منها، الفائدة منها قليلة. والسنة ما دام الآن وصلت إلى أئمة وانتهت بهم الحمد لله، هذا المطلوب. لأنك مثلا أنت الآن بينك وبين البخاري مفاوز، لازم نبحث في كل واحد من هؤلاء الرجال. إذا صار بينك وبين البخاري 100 رجل مثلا لازم أبحث. عندما تعطين رواية كانت حديث إنما الأعمال بالنيات، تقول حدثني أبي عن جدي عن أمي، من يبحث في هذول؟
ليس المقصود يعني مثل
إيش؟
ليس المقصود يعني تثبيت الخبر وعدم
تثبيته. إيه؟
المقصود يعني أشياء هذه.
بس هل هذه سنة؟ هذه
يعني سنة ثلاثة.
هذه وسيلة. أصلاً الإسناد هذا وسيلة، والغالب هو الحديث. أنا ما أرى أن الإنسان يتعب نفسه في هذا. أما نعم معرفة الرجال في الكتب المؤلفة هذه مهمة، مع أنها بالنسبة للصحيحين مثل أهميتها قليلة، لأن صاحبي الصحيحين إمامان جليلان، لو خالفهما غيرهما في توثيق رجل مثلا فكما قال ابن حجر رحمه الله هما إمامان لا يضاهيهما أحد بالحديث، فتوثيقهما مقدم على أجر غيرهما. انتهى الوقت.
يكون في ضيع وقت شيخ بعد.
نعم.
واحد ينصر أشياء.
نعم وفي أيضا ضاعت وقت. لأنك بدل ما أنك تتعب في هؤلاء وفي البحث عنهم يمكن تأخذ لك 10 مسائل أو 20 مسألة تحققها في علوم الدين. الآن أجزنا لكم أن تعملوا مسائل على هذه السبورة. نعم. بس ما هي بيدي يعني. لكن يقولون ما لا ينقل يكون القبض بتخليته معلقة. الحمد لله. طيب في أصول الفقه إلى أين وقفنا؟ طيب اقرأها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم الإجازة فيقول أجدت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاته والمناولة فيناوله كتابا ويقول ارويه عني فيقول أنبأنا وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة وحكي عن أبي حنيفة والرواية بهما ولا يجيز رواية هذا الكتاب
ولا تجوز. نعم ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب. ها؟ الثانية أحسن، الرواية مؤنثة.
ولا تجوز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها ولو
فيهما. نعم اقرأ. ولا تجوز الرواية
هذا الكتاب سماعي بدون إذنه.
لا ولا تجوز الرواية بقوله خذ هذا الكتاب أو هو سماعي.
قال أربع هكذا في ألف وأما بقية النسخ المطبوعة فالعبارة هكذا. ولا تجوز الرواية لقوله خذ هذا الكتاب أو هو السماعي بدون إذنه فيهما.
صحيح هذا يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا كيفية أو صيغة الأداء، يعني أعني أداء الحديث، كيف يؤدي الحديث الراوي، يقول أخبرني، يقول سمعت، يقول كذا، يقول كذا، حسب ما تقدم. هناك طريق آخر لما كثر الرواة عند الشيخ بالمئات يجتمعون إليه، صار كونه يحدث قد يكون متعذرا أو متعثرا. يحدث 500 نفر يسمعون، فلجأوا إلى الإجازة. الإجازة أن كل شيخ كتاب يؤلف كتابا ويقول مثلا للتلميذ خذ هذا الكتاب اروي عنه أو ما أشبه ذلك. فيقول المؤلف ثم الإجازة يعني بعد صيغ الأداة السابقة، فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني، وليكن صحيح البخاري. الشيخ قتاوى صحيح البخاري في سلسلة المحدثين عن شيخه عن من فوقه إلى آخر إلى البخاري، فيقول للتلميذ أنا لا أستطيع أن أحدثك صحيح البخاري لأن يحتاج إلى مجالس كثيرة، لكن خذ هذا الكتاب أروه عني، فيروه عني. أو يقول للتلميذ أجزت لك جميع مسموعاتي، فيروي التلميذ عن شيخه كل ما ثبت أنه سمعه وإن لم يحدثه به اختصارا للوقت. ثم المناولة، يقول مثلا نعم المناولة أقوى من الإجازة المطلقة، فيناوله كتابا ويقول اروه عني، فالمناولة من الإجازة لكنها أعلى، لأن الإجازة أن لا يعين له كتابا معينا يناوله إياه، والمناولة أن يناوله الكتاب، يكون الشيخ عنده كتاب قد حفظه في مكان آمن لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فيعطي التلميذ الكتاب ويقول خذ اروه عني، يقول هذه إيش إجازة بالمناولة. أو يقول صحيح البخاري في البلد كل من نسختي، فأنا أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، هذا إجازة بدون مناولة. يقول رحمه الله فيناوله كتابا ويقول اروه عني، فكيف فماذا يقول التلميذ في صيغة الأداء؟ قال فيقول أنبأنا، لأن الإنباء عند المحدثين هو الرواية بالإجازة بخلاف اللغة العربية. اللغة العربية أنبأنا وأخبرنا بمعنى واحد، وهو اصطلاح المتقدمين من المحدثين، لكن لما كثر الرواة صاروا يفرقون بين أنبأنا وأخبرنا. إذا قال أنبأنا فيعني الرواية بالإجازة، وإذا قال أخبرنا فهي الرواية بالسماع، ولهذا قال فيقول أنبأنا يعني ولا يقول أخبرنا ولا حدثنا، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة، يعني إذا حدث بالإجازة في قوله أخبرنا فيجب أن يقول إيش إجازة أو مناولة.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.